ساعة الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. لابد أن المستمعين الأعزاء الذين كانوا يتتبعون برامج التأملات في الحياة المعاصرة لاحظوا أننا قد أتينا على ذكر موضوع العلم والعلماء في مناسبات عديدة، وكذلك أننا ذكرنا سيطرة الفلسفة المادية على التفكير في أيامنا هذه إلى درجة حتى أن الكثيرين من الناس لم يعودوا يعيشون بإيمان حي بالله عز وجل، ولكننا لا نود أن نعطي فكرة غير صحيحة، وكأن جميع العاملين في حقل العلوم الطبيعية قد وقعوا هم أيضا في حبائل المادية. هناك الكثيرون من العلماء المؤمنين بالله وبعنايته الفائقة للعقل البشري، ومنذ مدة قصيرة لاحظنا مقال في صحيفة يومية عربية نود أن نقتبس منه الآن، وهو يتعلق بهذه التأملات التي نذيعها عليكم من آن إلى آخر في برامج ساعة الإصلاح ومن هذه المحطة. اقتبس كاتب المقال عن عالم كبير وكتب عن موضوع التصميم الدقيق في الوجود الكوني قائلا: إن استعراض عجائب الطبيعة لا يدل دلالة قاطعة على أن هناك تصميما وقصدا في كل شيء، وأن ثمة برنامجا ينفذ بحذافيره طبقا لمشيئة الخالق عز وجل. إن حجم الكرة الأرضية وبعدها عن الشمس ودرجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحياة وسمك قشرة الأرض وكمية الماء ومقدار ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الفحم وحجم النيتروجين أو الآزوت وظهور الإنسان وبقائه على قيد الحياة، كل هؤلاء تدل على النظام والتصميم والقصد. ومن المعروف أن النسيج الجسماني يتألف من خلايا صغيرة، وأن العنصر الهام في الخلية يعرف باسم البروتوبلازم. وقد قال أحد العلماء إن المادة الحية المعروفة باسم البروتوبلازم هي خليط معقد جدا من الماء والأملاح والسكريات والدهون والبروتينات. ألا تدفعنا هكذا تصريحات من أفواه العلماء إلى القول: يا الله ما أعظمك وما أمجد اسمك، إني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقيد درجة يصعب علينا فهمها، وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق. هذه كلمات مقتبسة من عالم بحث في علم الأحياء أو البيولوجيا. وعندما نلقي نظرة على عالم النباتات المختلفة قد لا نتعجب مطلقا من رؤية جميع الأمور التي تجري فيها بهدوء ونظام عجيبين، فلندع إذن أحد علماء النبات يخبرنا عنها. لا يكفي أن يكون هناك ضوء ومواد كيماوية وماء وهواء لكي ينمو النبات، إن هنالك قوة داخل البذرة تنبثق في الظروف المناسبة فتؤدي إلى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة المعقدة والتي تعمل معا في توافق عجيب. ورغم ما بين أنواع النبات من تشابه تجد لكل صفاته وخواصه المميزة. وإذا انتقلنا من التأمل في النباتات وأخذنا ننظر إلى الكون بأسره، لابد لنا أيضا من الإقرار بعظمة بار هذا الكون. وقد قال أحد العلماء بصدد النظام السائد في هذا الكون: إن الإنسان يشاهد التنظيم والإبداع حيثما ول وجهه من نواحي الكون، ويبدو أن هذا الكون يسير نحو هدف معين، كما يدل على ذلك النظام الذي نشاهده في الذرات. وكلما ازداد علمنا بالقوانين التي تتحكم في توزيع البروتونات والإلكترونات لإنتاج العناصر المختلفة، ازداد إيماننا بما يسود عالم المادة من توافق ونظام. وقال أحد علماء الرياضيات: إن دراسة الظواهر الكونية دراسة بعيدة عن التحيز وتتسم بالعدل والإنصاف، قد أقنعتني أن هنالك سيطرة مركزية هي سيطرة الله وقوته التي توجه الكون، وأن هنالك ظواهر عديدة تدل على وحدة الغرض في هذا الكون وتشير إلى نشأته والسيطرة عليه، ولا بد أن تتم على يد إله واحد لا آلهة متعددة. كما وإن النظريات الحديثة التي تفسر الكون والسيطرة عليه بصورة تخالف ما جاء في الكتب السماوية تعجز عن تفسير جميع الحقائق وتزج بنفسها في ظلمات اللبس والغموض. ومع أن غير المؤمنين من العلماء يودون بأن يظهرون للملأ بأن آراءهم هي منطقية ومعقولة للغاية، إلا أنهم في الحقيقة يتطلبون من الناس أن يكونوا أقل انتباها لمجموعة الحقائق التي تظهر لنا ونحن نتأمل في شتى حقول هذا الكون الذي نعيش فيه. وقد كتب أحد العلماء قائلا: إن الكيمياء الجيولوجية، أي المختصة بعلم طبقات الأرض التي أدرسها، تعلمنا أن ننظر إلى الأشياء نظرة واسعة. إن مثل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقديرا لعظمة الله وجلاله. أما غير المؤمنين فسوف يمتلئون رهبة ورعبا. ومن المؤسف جدا أن الفلسفة المادية التي طغت على التفكير في أيامنا هذه جعلت الكثيرين من الناس ينظرون نظرة آلية إلى الإنسان وإلى سائر نواحي حياته، ولكننا نسر جدا عندما نجد بعض العلماء يتحدون هذا الموقف المادي من الإنسان، ويقولون بعد اختبار طويل ما قاله هذا العالم: الفكر يتضمن أكثر مما تستطيع الآلة والقواعد الآلية أن تحققه، وإني أعتبر تفسير السلوك الإنساني تفسيرا آليا لا يستند إلى أساس سليم، لأنني أستطيع أن أفكر. وقال عالم آخر عن الموضوع ذاته مظهرا انعدام المنطق السليم في النظريات الآلية التي تفسر الإنسان وطاقته العقلية، قال ما يلي: كثيرا ما طلبت من تلاميذي أن يصفوا لي شيئا غير مادي مثل الفكرة، وطلبت منهم أن يبينوا لي التركيب الكيماوي للفكرة وطولها بالسنتيمترات ووزنها بالغرامات ولونها وضغطها، وأن يصفوا لي شكلها وصورتها، فعجزوا جميعا عن تحقيق ذلك. وصار من الواضح أنه لكي نصف أمرا غير مادي لابد من استخدام مصطلحات وأوصاف أخرى تختلف اختلافا كبيرا عن المصطلحات التي نستخدمها في دائرة العلوم، أي العلوم الطبيعية. نشكر الله بعد اطلاعنا على آراء بعض العلماء الذين لم ينجرفوا في تيار عدم الإيمان المعاصر. نشكره تعالى لأنه يعطينا أن نرى ولو بطريقة طفيفة عظمة وبهاء هذا الكون العجيب الذي أوجده تعالى. ولا بد لنا من الملاحظة هنا، وكنا قد ذكرنا هذا في بحوث سابقة، أنه مهما كثرت الدلائل التي تشير إلى عظمة الباري تعالى، إلا أن الذين لا يؤمنون لا يمكن إقناعهم بوجود الله تعالى وبعظمة أعماله في الكون. الدلائل التي تشير إلى عظمة الباري وحكمته الفائقة لعقلنا البشري المحدود، هذه الدلائل لا تعد ولا تحصى. فإن كان هناك من علماء ومن أتباعهم من الذين لا يؤمنون، فإن ذلك لا يعود إلى قلة الأمور التي تعلن عظمة الخالق عز وجل، بل إلى خلل روحي داخلي في حياة غير المؤمنين. وكما أننا بحاجة إلى آلة راديو أو مذياع لالتقاط الموجات الإذاعية التي تشبع الفضاء، هكذا أيضا يحتاج كل إنسان إلى إيمان سليم، إيمان يقبل الدلائل المتكاثرة بخصوص الله القدوس وعمله البديع في هذا الكون. وهكذا ينتهي هذا البحث في الكون العجيب.